أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الرابع على ولاية الفقيه هو الاستدلال بالسيرة. والمراد بالسيرة ما يعم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة المسلمين بين قوسين المتشرعة وسيرة العقلاء. ولذلك والاستدلال بكل سيرة من هذه السيار كيفية الاستدلال مختلفة عن كيفية الاستدلال بالسيرة الأخرى. يعني استدلال بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية يختلف عن الاستدلال بسيرة المسلمين والمتشرعة وبسيرة العقلاء. ومن هنا لابد من عقد البحث في جهات. أولا الاستدلال بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استدلال بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ولاية الفقيه العامة. هذا الاستدلال كيفيته ببيان أمور، يعني كيفية الاستدلال من خلال أمور. استدلال بسيرة النبي وسلوكه صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أمور. الأمر الأول هو أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جرت على نصب الولاة والخلفاء في حياته وبعد وفاته. أما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فسيرته ما هي؟ سيرته هي نصب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعده وصيا وخليفة له، وكذلك نصبه الأئمة من ولد علي عليهم أفضل الصلاة والسلام للخلافة والإمامة، وهذا شيء معلوم عند مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كتذكير، ليس إلا، لأن هذا الأمر من الواضحات عند الشيعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف المشهور عند العامة والخاصة، قال إني تارك فيكم الثقلين، يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين، أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث طبعا حديث مشهور بل متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مصادرنا أيضا موجود مثل ما ورد في بصائر الدرجات جزء الأول صفحة 413. ومن الأحاديث المعروفة المتواترة قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي مناسبات وفي مواضع كثيرة في أول بعثته في حديث الدار بعد نزول وأنذر عشيرتك الأقربين كما هو المعروف. فأوصى بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إماما وخليفة له. فإذا هذا مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بخليفة له بعد وفاته. هذا طبعا فضلا عما ورد في القرآن الكريم مما يدل على إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وولايته على الأمة، من قبيل آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وآيات أخرى يستفاد منها هذا المعنى. إحنا هذه الآيات دلالتها تامة، بس الشاهد ليس في هذه الآيات، الشاهد في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من سيرته وسلوكه أنه نصب إماما وخليفة بعده للناس في بعد وفاته. هذا شيء ثابت إلى أن الباري أكد عليه ذلك، يعني الوصية بالخليفة بعده، بحيث نجد أنه ورد التهديد له إذا لم يوصي، فقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية المعروف عندنا نزلت في خلافة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حيث أمر النبي أن يبلغ للناس الخلافة والإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، فكان النبي يخشى أن يرتد بعض الناس أو يخالفوا أمره، فكأنه أخر الإعلان عن ذلك، فجاءت هذه الآية: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. على أي حال، فإذا جرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الوصية للخلفاء بعد وفاته، وأما تنصيبه للولاة والأمراء في حياته فهذا أيضا مما جرت عليه سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندما نقرأ التاريخ الإسلامي بشكل موجز فنجد أن ذلك كان معروفا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد بعث عليا عليه الصلاة والسلام إلى اليمن بعد أن فتحها بنفسه، فجاء أهل اليمن وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث إليهم رجلا يفقههم في الدين ويحكم بينهم، يحكم يعني يقضي بينهم، فبعث إليهم عليا وضرب على صدره وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال الإمام علي عليه السلام: فما شككت في قضاء بين اثنين حتى الساعة. دعاء النبي مستجاب فيها. فذهب الإمام علي عليه السلام إليهم، يعني إلى أهل اليمن، وبقي فيهم مدة من الزمان في كنز العمال. طبعا في يعني كتب أخرى أيضا في الجزء السادس صفحة 158 و392. المقصود أن طبعا بالنسبة لقضية أهل اليمن، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في بعض التواريخ أرسل خالد بن الوليد لفتح اليمن، ويقال ذهب إلى اليمن فلم يتمكن من فتحها بعد مضي 6 أشهر، فأرسل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكي يفتحها، فجاء أمير المؤمنين ورد خالد بن الوليد وأسلم على يديه قبائل يمن، لعل أولها قبيلة همدان أو همدان، زين، فأسلموا على يد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ودخل أهل يمن في الإسلام، وصار ولذلك أهل يمن من القديم كان لهم ولاء لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. على أي حال، فبعد أن فتح أمير المؤمنين اليمن، جاء بعض أهل اليمن وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل إليهم رجلا ليعلمهم الدين ويقضي بينهم، وبالنتيجة يكون واليا عليهم، لأن الناس لا يمكن أن يعيشوا من دون وال ومن دون حاكم. فذهب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بقي فيهم مدة. القصد أنه هذا مما قام به النبي، وكذلك ورد في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل يعني جعل عاملا عتاب ابن أسيد المتوفى سنة 13 على مكة، جعله واليا على مكة المكرمة لما سار إلى حنين أو بعد رجوعه من غزوة الطائف، على خلاف بين المؤرخين. فعتاب ابن أسيد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليا على مكة، واستعمل أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي المتوفى سنة 51 على الطائف، فلم يزل عليها حياة النبي وخلافة الأول وسنتين من خلافة الثاني، عثمان بن أبي العاص استعمله النبي على الطائف، على مدينة الطائف. واستعمل النبي أيضا العلاء بن الحضرمي المتوفى سنة 21 على البحرين، جعله واليا على البحرين. ثم وليها يعني هذا العلاء بن الحضرمي للخليفة الأول والثاني. واستعمل النبي أيضا حذيفة بن محصن البارقي على اليمن، ونصبه واليا على أهلها، يعني بعد أن رجع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نصب حذيفة بن محصن البارقي واليا على اليمن. واستعمل أيضا جرير بن عبد الله البجلي على نجران، واستمر في الولاية في عهد الخليفة الأول أيضا. هذا بعض من جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاة في حياته على الناس، ولاة في حياته، زين. فنجد إذن من حيث التاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع منطقة من مناطق المسلمين التي فتحوها إلا وجعل فيها واليا يدير شؤونهم، يقضي بينهم، يحل مشاكلهم، ينظم أمورهم. استعمل على مكة، على طائف، على البحرين، على نجران، على اليمن، وهو كان في المدينة. عرفت كيف؟ فإذن هذا مما لا شك ولا ريب فيه، وبهذا يثبت هذا الأمر الأول، وهو أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جرت على جعل الولاة في حياته وجعل الخليفة بعد وفاته. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله لا. نعم العامة يقولون النبي جعل الولاة في حياته ونصب الولاة على المناطق في حياته، لكنه لم ينصب واليا على المسلمين بعد وفاته. ومن جملة إشكالاتنا نحن الشيعة على العامة ما هو؟ نقول مولانا كيف يكون النبي يفكر بالناس في حياته وينصب الولاة على الناس في حياته ويترك الأمة بدون خليفة ووال بعد وفاته وبعد رحيله إلى وبعد رحيله ولحوقه بالملأ الأعلى إلى يوم القيامة؟ هذا ما يمكن. مو نقول احنا الآن دليلنا مو عقلي، لا دليلنا بالسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا شيء عندنا جدا واضح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يتوقف عليه الاستدلال أن الله تعالى أمر المسلمين وفيهم بل أفضلهم أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وخلفاؤه بالحق وهم الأئمة المعصومون عليهم السلام، أمر المسلمين باتباع سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأخذ والاستنان بسنته، فقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الأحزاب 21، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في الحاشر الآية 7. فإذن مما لا شك فيه في أن القرآن الكريم يأمرنا بالاستنان بسنة النبي واتباع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة بمعنى قدوة، رسول الله أسوة وقدوة حسنة للمسلمين. يعني القدوة ماذا يعني؟ يعني ذلك الشخص الذي يقتدى به ويتبع في سيرته وسلوكه. هذا الأمر الثاني الذي لا شك ولا ريب فيه أيضا. الأمر الثالث يتبين مما سبق، يعني من في الأمر الأول والثاني، أنه لا بد أن ينصب الإمام الحجة الإمام الثاني عشر ينصب بعد غيبته واليا على الناس، بعد غيبته الكبرى يكون لهذا الوالي الولاية على الناس كما كان له، يعني للإمام الغائب الولاية على الناس، ولاية كما للإمام المعصوم له الولاية على الناس، ولاية على نفوسهم وأموالهم، لابد أن ينصب واليا على الناس بعد غيبته. لماذا؟ لأن النبي قد نصب الولاة لو لا، والاستنان بسنة النبي مطلوب لو لا، فإذا الإمام الحجة لابد أن ينصب واليا لو لا. بمقتضى أنه إذا كان عامة البشر والناس مأمورون به أو مأمورين به الأخذ بسنة النبي، فالإمام المعصوم الذي هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هو أولى لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعني إلا العمل بالشريعة، العمل بالإسلام وبالقرآن. سنة النبي عبارة عن نفس الدين والإسلام، عرفت كيف؟ لأنه معصوم. ولذلك بما أن النبي قلنا في الأمر الأول قد جعل الولاة في حياته ولما بعد وفاته، هذا ثابت. وبما أن القرآن أمرنا بالأخذ بسنة النبي، فإذا نستكشف من ذلك أن الإمام الحجة بمقتضى أمر القرآن لابد أن يتبع سنة النبي. اتباعه لسنة النبي كيف يكون؟ بأن يجعل هو أيضا ولاة، كما جعل بما لا شك فيه عندنا الوكلاء أو السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى، جعل وكلاء عنه في الغيبة الصغرى لو لا، لكن وكلاء معينين بأسمائهم وعناوينهم، باعتبار أن الغيبة كانت غيبة صغرى كان يمكن أن يعني يرتبط الإمام بعامة الناس والشيعة عن طريق هؤلاء الوكلاء. زين، فهي أرضية لغيبة كبرى تدوم مئات بل لعله آلاف السنين لا نعلم. زين، ونسأل الله أن يعجل فرجه الشريف إن شاء الله تعالى. ولكن بالنتيجة الإمام الحجة تبعا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله ماذا قام؟ قام بنصب الوكلاء عنه في الغيبة الصغرى. بعد الغيبة الصغرى ما عدا مما بدا كما يقولون أن لا يجعل وكلاء عنه، وهي غيبة كبرى قد تطول مئات وآلاف السنين. ألا يستدعي الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل وكلاء عنه في الغيبة الكبرى لو لا؟ عملا بسنة النبي. النبي في حياته مع أنه حي نجد أنه يوزع الولاة والوكلاء على المناطق، ويفكر لما بعد وفاته فيجعل الخليفة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الإمام الثاني عشر. فبمقتضى أن الإمام الثاني عشر إمام معصوم ويعمل بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، إذن هو أيضا لابد أن يجعل الوكيل عنه في الغيبة الكبرى. زين، ولذلك نجد في وصية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لأخيه محمد بن الحنفية يقول: أما بعد فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي. نفس سيرة جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي السيرة التي يجب اتباعها. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا من إلى الآن ماذا؟ إلى الآن ماذا يعني نستنتج؟ نستنتج أن الإمام الحجة عملا بسيرة النبي لابد أن يجعل من وليا على الناس وواليا عليهم ووكيلا عنه. خوش. الأمر الرابع أنه من هو هذا الوالي؟ من هو؟ إلى الأمر الثالث قطعا نقول أنه قد جعل من هو وكيل عنه. في الأمر الرابع نسأل من هو هذا المجعول واليا على الناس، من هو؟ إما أنه عبارة عن الفقيه العارف بالإسلام العادل النزيه الورع التقي، وإما أنه من عامة الناس فقيها أو غير فقيه، عادلا أو غير عادل. ها، هنا يأتي البيان أو البيانات والتقريبات التي سبق أن ذكرناها لتعين الفقيه العادل في الولاية للولاية. ذكرنا عدة تقريبات، من جملتها أن الفقيه العادل هو القدر المتيقن وغيره مشكوك. من جملتها أن المطلوب من الوالي هو الحكم بحكم الإسلام، والفقيه العادل هو الذي يتمكن من الحكم بحكم الإسلام. ومن قبيل هذه كلها عناوين للتقريبات السابقة، ومن قبيل ما ذكرناه من أن الوالي هو الوكيل عن الإمام، ومن المعلوم عقلا وعقلائيا أن الوكيل يجعل من وكيلا عنه من هو أشبه الناس به في المواصفات والخصال، وهو الفقيه العادل. زين، فبهذه التقريبات يعلم أن الإمام عليه الحجة عليه السلام قد جعل الوكيل عنه وهو الفقيه العادل. عرفت كيف؟ طبعا هذا ما أريد نروح إلى الدليل العقلي، لا تشتبه، هذا مو دليل عقلي، هذا دليل استدلال بسيرة الرسول. لاحظوا المقدمة الأولى والثانية مهمان جدا لكي يكون هذا الدليل دليل مستقل، مو دليل عقلي. احنا ما نريد نستدل بالدليل العقلي، نقول سيرة رسول الله جعل الولاة والإمام مأمور باتباع سيرة الرسول، فإذا هو يجعل الولاة، ومن هو الوالي؟ يتعين أنه الفقيه. عرفت كيف؟ هنا يدخل لعله يمكن أن يتدخل العقل في تعيين الوالي والوكيل عن الإمام، هنا يتدخل، ولكن أصل الدليل هو الاستدلال بالسيرة. عرفت كيف؟ بلي. هذا الدليل وهو الاستدلال بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدليل يمكن أو لعله يشكل عليه ببعض الإشكالات. أولا يشكل عليه بأن يقال بأن آيات التأسي ولكم في رسول الله أسوة حسنة ما آتاكم الرسول فخذوه، آيات التأسي والأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدل على وجوب التأسي، بل تدل على مجرد الرجحان والمطلوبية، لا وجوب التأسي. ها، لا وجوب التأسي، وإلا لو كانت هذه الآيات تدل على وجوب التأسي إذن لابد أن نلحظ النبي كيف كان يأكل، إحنا هم لازم هيك نأكل، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، شلون ينام، يمتى ينام، يمتى يقعد، لازم إحنا ها هيك نسوي يعني، وهذا ما حد يقوله. فآيات التأسي لا تدل على وجوب التأسي، وإنما تدل على الرجحان، فإذا لا تدل على الوجوب وجوب التأسي، فلعل الإمام الحج عليه الصلاة والسلام لا يتأسى بجده رسول الله في هذا المورد لأنه مو واجب عليه. ها، واضح الإشكال له؟ لا، لأن التأسي ليس واجبا عليه، إذا مو واجب فيمكن أن يترك التأسي بجده رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هكذا قد يقال. لكن في الجواب على ذلك يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يجعل الولاة سواء في حياته أو بعد وفاته جعله الولاة لم يكن من باب أنه أمر عمل مستحب له فيأتي به، بل كان جعل الولاة أمرا لازما لأنه مقتضى نشر الدين والشريعة بين الناس ومقتضى نشر العدل بين الناس هو أن يجعل الولاة على الناس، فكان لازما عليه. فإذا كان ذلك الأمر بالنسبة للنبي لازما وواجبا فالتأسي به يكون أيضا واجبا. عرفت كيف؟ تأسي به أيضا يكون، لأنه مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالصوم واجبا عليه، والقرآن يقول تأسوا برسول الله، لابد أن نأتي به أيضا بنحو الوجوب نحن، لأن التأسي يقتضي ذلك. زين، هذا مضافا إلى أنه أفرض أن التأسي أفرض بدليل القرآن ليس لازما وإنما هو أمر راجح، لكن هل نحتمل أن هذه السيرة الراجحة والمطلوبة قطعا والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوب وراجح قطعا، هذه السيرة يتركها الإمام الحجة عليه السلام؟ يتأسى برسول الله في كل شيء ولا يتأسى به في هذا الشيء المهم؟ هذا لا نحتمله، نحن لا نحتمله. صحيح لا نقول أن الإمام المعصوم لابد أن يعمل بكل المستحبات، هذا لا دليل عليه أنه يعمل، لكن هناك أمور مطلوبة مستحبة قرآنيا ومستحبة قطعا، وليس هناك ما يعارض العمل بذلك المستحب، ما ينافي العمل بذلك المستحب. فبطبيعة الحال الإمام الحجة عليه السلام يعمل بذلك المستحب، لو فرضنا أن التأسي هنا مستحبون. هذا ما يقال في الإشكال والجواب عليه. إشكال ثاني أنه قد يتوهم أنه التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله هو أن يقوم الإمام بنفس ما قام به النبي، هذا مقتضى التأسي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب عليا وليا، إذن الإمام الحجة هم يجي شو يسوي؟ هم ينصب وليا، وهذا ممكن لو غير ممكن؟ ها ها شلون ممكن؟ انتوا فهمت السؤال ولا لا؟
نصب عليا وليا،
ايه هو النبي نصب عليا وليا عليه السلام، فيجي الامام هو مقتضى التأسي ان يجي الامام الحجة هم ينصب وليا لانه يقتدي بجده. افتهمت السؤال اسأل ولا لا؟ هذا ممكن لو غير ممكن؟
بالنسبة
لعلي غير ممكن، هو التأسي عن الاقتداء، يعني الاتيان بنفس ما قام به النبي. وماذا قام به النبي؟ جعل عليا وليا، اقتداء به أن هو يهم يجعل علي ولي. جعل فلان واليا على اليمن، واليا على طائف، واليا على مكة، يجي الإمام الحجة هم يجعله، خو هو ذاك مات وطائف ما بقى وكل شيء، شنو يعني؟ فالاقتداء والتأسي منتف بانتفاع موضوعه. واضح التوهم لو لا؟ فيقال أنه منتف بانتفاع موضوعه، لأن التأسي بعد ما يمكن. زين، هذا التوهم جوابه واضح. ها
تقدم والتأخر يصير إمام مقدم وهو يخبر عن إمام
إيه طبعا
وإرادات يصير
إيه بس المراد من التأسي التأسي بأصل جعل الولاة مو جعل نفس الوالي الذي جعله لا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يجعل الولاة ويجعل الخلفاء من بعده هذا أكو شيء صغروي إن صح التعبير وهو هذا الوالي ذاك الوالي شيء كبروي وهو أهمية جعل الولاة ونصب الولاة والخلفاء فنحن عندما نقول التأسي بالنبي التأسي بأصل الجعل مو بجعل خاص معين ولذلك أسه ولكم في رسول الله أسوة حسنة أفرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يصلي كان يقنت عندما كان يشرب الماء من إناء خزفي ها كان يحمد الله زين هسه ماكو إناء خزفي حتى نفس ذاك الإناء ماكو هذا لا نفس ذاك الإناء اللي كان يشرب منه النبي ماكو إذا هم نقول لابد شنو بعد انتفى موضوع التأسي لأنه ذاك الماء ذاك الإناء ماكو لا مو هذا التأسي التأسي الإتيان بعمل شبيه بعمل النبي مو نفس عمل النبي لا يمكن هذا لا يمكن الإتيان بعمل شبيه بعمل النبي زين اقتداء به في العمل فهو ما دام كان ينصب الولاة اقتداء به شي يكون بتنصيب الولاة أيضا زين على أي حال هذا توهم يعني هذا هو الاستدلال بالسيرة لكن بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك استدلال بالسيرة سيرة المسلمين هسه احنا إلى الآن ما ذكرنا سيرة أمير المؤمنين سيرة الأئمة عليهم السلام ولا سيرة سائر المسلمين واستدلال آخر بسيرة العقلاء كل استدلال يختلف عن الآخر وسيأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.